أنا بتمنى وبدعو الله تبارك وتعالى إن بدل ما بنعمل فائز أسبوعيا، أنا بتمنى إن هم يكونوا 3 على الأقل، إن هم يكونوا 5، إن هم يكونوا 10. أنا بتمنى ذلك، وعندي أمل كبير في الله تبارك وتعالى أن يتحقق ذلك في الفترة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، نحن بين الأمس واليوم موضوع مهم جدا. الحلقة الماضية تكلمنا وركزنا على مسألة الإيمان بالله تبارك وتعالى، على مسألة الثقة في الله تبارك وتعالى، على مسألة الاعتماد على الله تبارك وتعالى. وقلنا لازم نحدد أهداف، لازم قالنا قدامنا هدف ويبقى لنا قدامنا أهداف نصل إليها، يكون هو ده الهدف اللي قدامنا حتى نصل إليه. حصل في هدف موجود؟ لا، في ما فيش هدف موجود، ولكن في النهاية لابد أن كل إنسان يكون له هدف يصل إليه. ولكن النهاردة مشاهدينا الكرام بنركز في مسألة مهمة جدا، ألا وهي نقول الواقع اللي بنحياه الآن، الواقع الذي نحياه الآن، المشاكل الاجتماعية الموجودة الآن البارزة على السطح الآن، البطالة، الزواج العرفي، الاغتصاب، الانتحار، الطلاق، العنف، الفجوة بين الأباء والأبناء، والفجوة بين الأبناء والأباء، والعقوق والعنوسة، كل المشاكل الاجتماعية ما قلت وغيرها كتير جدا جدا. هو السؤال، سبب الكلام ده كله إيه؟ سبب المشاكل الاجتماعية التي طرأت على المجتمع سببها إيه؟ طب مسألة الشباب، هل نحن بالفعل فقدنا الثقة في الشباب؟ هل نحن بالفعل فقدنا الثقة في الشباب؟ ليه كتير من الناس، ليه كتير من أولياء الأمور فقد الثقة في أولادهم؟ كتير من أولياء الأمور يقول أنا مش عارف أتكلم مع ابني، ما فيش حلقة تواصل بينه وبينه. الأبناء يقولوا أنا والدي مش فاضي لي أصلا، هو فاضي بس إن هو يروح شغل ويجي من الشغل ويروح شغل تاني، هو بس كأنه وزير مالية في البيت فقط، اللي أنا بحتاجه بيديه لوالدتي أو بيديه لمامتي وباخد منها الفلوس اللي أنا عايزها. مفيش التواصل، مفيش التكامل، مفيش التشارك، مفيش الألفة، مفيش السكينة، مفيش المودة موجودة في البيوت. هنتكلم في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن قبل الفاصل لابد من كلمة حتى تتضح الصورة ونستكمل بعدها بإذن الله تبارك وتعالى موضوعنا نحن بين الأمس واليوم. احنا بنقول الشباب هم أمل الأمة، الشيوخ هم عقول الأمة، فنقول إن كان شيوخنا وآباؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، ولا يمكن أبدا لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمي ودون أن يقوى بساعدي. فالأمة لا تستغني أبدا عن شيوخها وشبابها أو عن شبابها وشيوخها، وأمة تحتقر شبابها أمة خاسرة، وأمة تحارب شبابها ولا توجه شبابها إلى الحق وإلى الإبداع للدين والدنيا أمة مخذولة. وأسأل الله ألا يجعل أمتنا كذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نلتقي مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم، وفضيلة الدكتور أحمد أبو سيف مدير الإدارة العامة للإرشاد الديني بوزارة الأوقاف. فاصل ونبدأ مشاهدينا الكرام.
سنعود بإذن الله. سؤال حلقة اليوم من مسابقة مجلس الرحمة الفائزون. من هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء في القرآن الكريم؟ للفوز بجائزة المسابقة
وقدرها 1000 جنيه
أرسل رسالة قصيرة على رقم بلدك. عدنا بفضل الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا،
هذه مجالس رحمة فيها الهدى،
فيها مغانم للرسول توزعوا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بضيوفنا اللي شرفونا في لقاء اليوم والجزء الثاني معهم بإذن الله تبارك وتعالى، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. أهلا وسهلا أستاذ نبيل.
شكرا.
أهلا وسهلا.
أهلا بيك.
ونرحب بفضيله الدكتور احمد ابو سيف مدير الاداره العامه لارشاد الدين بوزاره الاوقاف. اهلا وسهلا.
من غير ابتسامه.
اهلا وسهلا استاذنا، ربنا يكرمك. احنا موضوعنا بنقول نحن بين الامس واليوم مشاهدينا الكرام، الجزء الثاني هنستكمل ما قد بداناه في اللقاء السابق. ولكن انا قبل ما يعني ما نتكلم مشاهدينا الكرام في مساله موضوعنا النهارده، انا احب بس اركز في مساله الاول انا قلتها في الفقره الاولى، مساله الجائزه برضه عشان نبقى واضحين مع بعض. احنا في اللقاء الماضي قلنا ان الجائزه الماليه 200 دولار. فالحقيقة ان الدكتور نبيل غنايم والدكتور احمد ابو سيف قالوا اشمعنا 100 دولار؟ يعني احنا بنعظم الدولار ولا ايه؟ طب بتيجي نشتغل بالجنيه المصري. فبرضو عايزين نركزها كده مع بعض كده. يعني كنت عايز تقول يا دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اقول ان الدولار احنا من يوم ما نشأنا وكبرنا وكنا شباب زي شباب الايام دي، سمعنا ان في حاجة اسمها العملة الصعبة. ايه العملة الصعبة دي؟ الدولار، الجنيه الاسترليني. كان لسه اليورو ما اتولدش، اتولد بقى فيه يورو كمان، وهكذا سائر العملات الأجنبية. طب لما هي صعبة احنا نتعامل معاها ليه؟ ونأزم الدولة ليه؟ الدولة لها رصيد واحتياطي من العملات الأجنبية عشان تستورد لنا الأدوية، عشان تستورد لنا القمح، عشان تستورد لنا الملابس، عشان تستورد لنا أمور كثيرة، الأجهزة، الإطارات، الحاجات الكتيرة دي.
نعم.
فهي عايزة محتاجة العملة الصعبة دي، إحنا كمان ناخدها ونوزعها وبعدين ننشئ سوق سوداء. لأن العملة الصعبة دي بتروج في السوق السوداء. كان زمان ما فيش صرافة، احنا بنتكلم بقى على الأمس واليوم. زمان ما كانش فيه شركات صرافة، كان فيه السوق السوداء. اللي معه دولار مثلا يبقى سعره في البنك 150 قرش مثلا، ده قبل انت ما تتولد.
تمام.
ولا 120 قرش. وبعدين يبقى في السوق السوداء ب 2 جنيه ونص، 3 جنيه. لقينا لما عوموا الجنيه الدولار وصل 7 جنيه في وقت من الاوقات.
صحيح.
فيبقى احنا لما نتكلم في الدولار ويبقى المسابقات بتاعتنا بالدولار، يبقى بنكبر الأزمة وبنشجع السوق السوداء ونحو ذلك من الأمور. لكن لما نعزز الجنيه بتاعنا ونحترمه ونقدره ونتعامل به، ويبقى ده الوسيلة الكسب والجوائز والبيع والشراء ونحو ذلك، والمصاريف بتاعت المدارس وبتاعت الجامعات، يبقى يشتد الطلب على الجنيه، يوم الجنيه سعره يزيد، يبقى له مكانة، وهكذا.
تمام.
فإحنا عايزين برضو نعتز بالجنيه بتاعنا، بالعملات العربية، بالعملات الإسلامية كلها.
تمام.
فضلا عن الدولار وما شاكله من عملات أجنبية.
ربنا يكرمك دكتور محمد. برضو دكتور أحمد، لما حضرتك بتتكلم بعد الحلقة مع الأستاذ محمود وبتقول له الموضوع، أنت كان رد الفعل إيه؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم، بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على عبد الله تعالى ونبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
المقارنة بين العملات أمر وارد في السوق الاقتصادي. لأن لما بتكلم عن انتمائي لبلدي. من حيثيات الانتماء للبلد الانتماء للعملة. ده يعني باختصار شديد جدا. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون السوق الاقتصادية تسمح أيضا بمزيد من هذا الذي ذكره أستاذنا الدكتور محمد، أن يكون حتى اللي داخل من قناة السويس عندنا واللي خارج من عندنا، التجارة اللي داخلة والتجارة اللي خارجة، يكون ربنا يفتح بإذن رب العالمين وتكون بالجنيه. لأن الكلام ده على حسب فهمي مما استقيته من أساتذة الاقتصاد الذين التقيت بهم في كثير من المواقف، يؤدي إلى رفع القيمة الذاتية للجنيه المصري.
نعم.
ويكثر الطلب عليه من الغير.
أيوة.
كما نتكالب نحن على طلب الدولار أو الين الياباني أو غيره مما ذكره أستاذنا. فأحسن الله تعالى إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الانتماء لهذا التراب الذي نعيش على أرضه.
طبعا بالتأكيد. يعني
الحقيقة لما أشرنا على الأستاذ محمود حسان بهذا الاقتراح، لأن احنا فوجئنا بحكاية 200 دولار والكلام ده، فلما طلعنا وأشرنا عليك وعلى الأستاذ.
صحيح.
محمود، وجدنا الاستجابة التامة.
صحيح.
والترحيب. وأنا رأيت الإعلان بيقول إن الجائزة 1000 جنيه.
صحيح.
ياريت بقى يعني تزودوها شوية، يعني هم 200 دولار كانوا ب 1100،
ما هي الأخت
رباب خالف 1100، أحسن الناس يقولوا علينا إحنا لما شورنا الشورة دينا أصنا قيمة الجائزة.
لا عشان فرق التغيير يا دكتور.
لا ما
احنا غيرنا الدولارات بقى.
لا احنا عايزين نشجع ان شاء الله تاخدوا المية مني يعني.
ربنا يكرمك يا دكتور. ربنا يبارك فيك ان شاء الله. نسعى لذلك. واحنا بنقول دايما احنا هنا في قناة الرحمة, ادارة قناة الرحمة بترحب باي نقد بناء, بنسعد به دائما وننفذه مباشرة بفضل الله تبارك وتعالى. نحن بين الامس واليوم. هنبدا مع حضرتك دكتور محمد. احنا كنا بنتكلم في اللقاء الماضي المشاكل اللي موجوده وروح اكتوبر 73 والروح اللي موجوده الان في 2000 اكتوبر 2009. انا عايز اركز مع حضرتك مجرد يعني نبدا بها مباشره من خلال الواقع. بقول المشاكل اللي موجوده الان يا دكتور محمد من خلال الهجره غير الشرعيه, مساله الانتحار, مساله الاغتصاب, مساله التحرش الجنسي, مساله العنف اللي موجود الان والسائد في المجتمع, بيع الأطفال, التجارة في الأعضاء البشرية, كل المشاكل اللي موجودة. السؤال السبب إيه؟
أستاذ ملهم. السبب واضح كالشمس. لكن مع الأسف الشديد الاستجابة غير موجودة. السبب هو غياب الوعي الديني أو غياب الالتزام الديني إن صح هذا التعبير. إذا ذهبنا إلى الأمس البعيد واليوم القريب, نقول إن كل المشاكل اللي موجودة واللي بيعيشها الناس في هذا الوقت كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام ببضع سنوات. الفواحش موجودة, ما ظهر منها وما بطن. القتل موجود, قطيعة الرحم موجودة, الكبائر كلها موجودة, مع أنه مش عارفين أنها الكبائر.
كنا قوم أهل جاهلية. أيوة, نعبد الأصنام.
دي مقولة جعفر بن أبي طالب لما راح للنجاشي. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بعبادة الواحد الأحد والصلاة وصلة الأرحام والكرم والجود والحلم وإلى آخره, أخرجنا من ظلمات الجاهلية نور الإسلام. لما تيجي تقول بقى الجاهلية القديمة اللي كانت قبل الإسلام واللي سيادتك ذكرت صور كثيرة من صورها الآن, سببها إيه؟ سببها غياب الوعي الديني. لأن معظم المشاكل اللي سيادتك ذكرتها كبائر. عقوق الوالدين كبيرة من أكبر الكبائر. الانتحار, قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, كسرة القتل لغير بغير الانتحار. قتل الآخر اللي بنقراه في الجرايد يوميا سواء على مستوى البيوت أو على مستوى دماء الأسفل أو غيرها من الأمثلة, إزهاق أرواح عديدة جدا, الاغتصاب, بيع الأطفال كما تفضل. كل ده سببه إيه؟ سببه غياب الوعي الديني والالتزام الديني. ولو احنا فعلا يعني التزمنا روح الإسلام وجوهر الإسلام ومبادئ الإسلام والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة, والتزمنا بما نسمعه في خطب الجمعة, في الأحاديث الدينية التي تقال, في الفضائيات الدينية التي تبث الكثير من البرامج, لو التزمنا بهذه الأمور وبعدين طبقناها داخل الأسرة, أنا ربيت أبنائي على هذا الوعي الديني من أول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر. أين هذا؟ لماذا لا يصلي الشباب؟ لأنه لم يتعود الصلاة.
وقد قيل في البيت.
وقد قيل الصلاة عادة والصوم جلادة. مش معنى كده تفتقد روح الإخلاص, لا, تفتقد التربية والتعود. لو وجد هذه التربية ووجد هذا التعود حييجي الإخلاص وحييجي التذوق ونحو ذلك. وقس على ذلك جميع الأمور الأخرى. لأنه ليس الأمر بالصلاة لسبع سنين هو مجرد الصلاة, وإنما ده ركن من أركان الإسلام. أنا أأمر أيضا بالصلاة بالصيام وندرب أطفالنا عليه كما كان يفعل الصحابة.
رضوان الله عليه.
نطبق القدوة في بيوتنا. أبقى أنا قدوة قدام أولادي سواء في الصلاة أو في غيرها من المعاملات, أقودهم إلى صلة الأرحام حتى يشبوا على ذلك, فمن شب على شيء شاب عليه. ومن يشابه أبه فما ظلم. فنبقى احنا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.
نعم.
احنا عايزين نعود إلى الدين، نعود إلى التربية الدينية عشان نعيش عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونترك عصر الكبائر وعصر المنكرات الذي كثر في هذا الزمان وكثرت مشاكله ومنكراته في هذا الواقع.
تمام.
وثق تماما.
نعم.
أننا إذا رجعنا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى نفوز، وزي ربنا ما قال ومن يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
نعم.
من غير الخشية ومن غير التقوى ومن غير الرجوع للقرآن الكريم والسنة النبوية، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا أبدا كتاب الله وسنتي. فأين نحن من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يبقى المشكلة كلها الوقت يا دكتور محمد في المسائل اللي بنتكلم فيها، في المشاكل الاجتماعية الظاهرة أمامنا سواء في مصر وفي غيرها من الدول العربية والإسلامية.
نعم.
السبب فيها غياب الوعي الديني.
نعم.
طيب دكتور أحمد، في مسألة الشباب.
نعم.
نحن هنا نركز الآن وفي هذه الحلقة مع حضرتك على مسألة الشباب.
نعم.
احنا كتير من الناس وكتير من أولياء الأمور وكتير من الناس بوجه عام يقول لك احنا فقدنا الثقة في الشباب، الشباب ما عندهمش، يعني زي الدكتور بيقول غياب الوعي الديني، ما عندهمش الانتماء، ما عندهمش الإخلاص للدين، ما عندهمش، يعني فقدوا الثقة في الشباب.
نعم.
على وجه العموم.
نعم. مرة تانية بنركز ان احنا قبل ما نفقد الثقة في الشباب أو نثبتها لابد أن نتهم أنفسنا.
نعم.
أننا لم نوجه هؤلاء الشباب إلى هدف بعينه.
من؟
أنا مربي. أنا مسؤول. أنا وزير. أنا مسؤول عن منظمة تعليمية. أنا كقائد في المجتمع، كمربي، كإمام مسجد،
كله في موقعه.
طبعا.
تمام.
أنا كجيل ورايا جيل تاني طالع ورايا، أنا مسؤول عنه قبل ما يكون هو مسؤول عن نفسه. القرآن الكريم لما تقرأ بس ببساطة شديدة جدا.
نعم.
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إيه اللي في الكلام ده؟ القرآن بيقول يا ناس يا مسلمين أنا اهتميت بالتنشئة الفردية على مستوى موسى. لما رب العالمين سبحانه وتعالى يذكر لي قصة كاملة عن قصة يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، هل يتخيل أحد أن الاهتمام كان لمحض كون يوسف عليه السلام رسولا أو نبيا، أم أنه فرد سينشأ في أسرة تعتريها مجموعة من العوامل المؤثرة على هذه الشخصية والتي قد تتضافر أو تتناقض مع الصفات الوراثية أو الجينية اللي خدها الإنسان ده، التي اكتسبها الإنسان من أبيه وأمه، تتضافر أو تتناقض فتشكل عندي شكل إنسان مختلف أو متفق مع ما أرتضيه أو ما أتنكر له. القرآن الكريم اعتبر مسألة التنشئة الفردية واعتبر كمان مسألة التنشئة المجتمعية. فهرجع للي بدأت به، إن أنا قبل ما أتهم أو أشيد لابد أن أتهم نفسي أولا أو أشيد بجهدي أولا. هل أنا بذلت أسبابي الحقيقية الفاعلة المنضبطة مع القواعد التربوية الجيدة العاقلة في تنشئة جيل بعينه أصل به إلى هدف معين ولا لا؟ احنا عندنا الاختبارات اللي بتتعمل علشان كلية الشرطة.
نعم.
ببساطة شديدة جدا، لابد أن يكون الشخص متمتعا بالذكاء والألمعية وحسن الظن في مش عارف كذا
معينة.
والصفات النفسية والصفات ولابد أن يكون من بيئة 1 2 3 4، ولابد أن يكون مكتسبا لمجموعة من الثقافات 1 2 3 4. ليه كده؟ لأني سأدخله إلى كارير أو شكل معين لابد وأن يكون فيه من منبته ومن جذوره صاحب هوية مستقلة. ثم أبدأ في ترشيد هذه الصفات مرة أخرى وتهذيبها وغربلتها حتى أصل به إلى شخصية قائدة.
نعم.
في المجتمع إذا وكلت إلي أو أسندت إلي مهمة من المهام الصعبة، ما عندوش حاجة اسمها مستحيل، يخترق الجبال وينطلق في يفعل كل ما يطلب منه كمؤثرات أو صفات بشرية منضبطة أو منطبقة في إنسان ما. فلما أجي أقول إن الضابط ده بعد ما تخرج كان سيء، يبقى التهمة فيه ولا في اللي علمه؟ التهمة في اللي علمه. أنا عندي خلافا أو مع هذا الاهتمام الكبير العظيم من القرآن الكريم بالتربية والتنشئة البسيطة جدا يعرض القرآن الكريم عليها مجموعة من المشاهد أيضا لأنبياء الله تعالى ورسله،
نعم.
ويخبرنا بأنهم كانوا شبابا حملوا الرسالة على أكتافهم وانطلقوا بها عبر قلوب الناس وعبر عقول الخلق وعبر الزمان والمكان. الله سبحانه وتعالى يحكي لنا موقف قوم سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الفتوة إيه حيثيتها علشان أتهم الشباب؟ مش عايز أبعد عن سؤالك،
نعم.
عشان أتهم الشباب أو أشيد بيهم، الفتوة إيه حيثيتها؟ وأنا دلوقتي لما بتهم الشباب وأقول إن هم مش شايلين المسؤولية وما عندهمش انتماء للبلد وما عندهمش انتماء للدين، أنا شايف بمنظور تاني.
أي.
أنا شايف إن عندهم انتماء للبلد، عندهم انتماء للدين. هتقول لي أصل هم بيهاجروا، هو ما بيهاجرش كرها في مصر، هو بيهاجر بحثا للسعي، يخطئ الوسيلة يصيب فيها، ده موضوع يعني دي قضية تحتاج إلى نقاش
صحيح
آخر
صحيح.
في إطار معين. ولكن أنا عندي هنا محدش ساب مصر. يعني أنا أذكر في أول رحلاتنا إلى أمريكا أنا يعني كان 28 سنة بنسافر وبنرجع، أنا وصديق ليا رجعنا والله الذي لا إله غيره، أول ما نزلنا من الطائرة دكتور نبيل والله الذي لا إله غيره كانت الوجوه على الأرض
سجدتوا
والله
صحيح صحيح.
والله
صحيح صحيح.
هتقول لي طيب أصل أنت شيخ وعارف قيمة الموضوع، إطلاقا
لا لا لا.
أنا
لا لا لا
مش
لا لا.
بنطلق إطلاقا
مش
من الروح دي خالص
صحيح
أنا
صحيح.
البلد دي باللي فيها ده وحشني هواها ريحتها مجموعة من المعالم تسأل عنها كل واحد سافر بره ورجع
صحيح صحيح.
وبعدين إحنا قعدنا في رحلة دي ده كان شهر رمضان ركعتين تراويح وآيتين قرآن وخلصنا ورجعنا يعني يوم العيد كنا في بلدنا ويوم العيد كنا ساجدين في الأرض. 90% من الشباب اللي انت بتتكلم عنه حضرتك او اللي بيتكلموا عنه من سوء الظن بالشباب
نعم
ظاهرة احنا شايفين مجموعة من الملامح زي اللي حضرتك ذكرته ده وشايفين ما هو اشد امراض موجودة في انسان كان صحيح وعي مرض لفترة من الزمان اما اني الحقه واستدرك موقفه وعالجه بما يعينني الله سبحانه وتعالى به عليه او اني اسيبه يموت فقبل ما اتهم او اشيد اشوف انا عملت ايه وحدد ملامح العلاج اللي ممكن تتضح معاها معالم الشخصية مرة أخرى ومن جديد أجده خلقا آخر.
تمام.
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الأحكام الفقهية مش بتاعتي دلوقتي مش موضوعي، أنا بتكلم دلوقتي لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بالمخاطبة.
نعم.
واحد
يا معشر الشباب
لماذا خصهم؟
نعم.
اثنين لماذا اختار لهم هذا اللفظ بالتحديد للنداء؟ ثلاثة لماذا وجه إليهم أصلا الأمر والخطاب؟ لأنه شاف ظاهرة موجودة. أربعة هل أجد لهم حلا أم لا؟ وإذا لم يكن الحل كفيلا بانقضاء المشكلة فهل أوجد النبي صلى الله عليه وسلم بديلا يعني عامل خطة أساسية وخطة بديلة
صحيح.
لحل المشكلة الموجودة. النبي عليه الصلاة والسلام شايف الناس عيونها بتقول عايزين نتجوز، يعني إن صح التعبير العامي اللي في الشارع هيتجوزوا على روحه. فشايف هذه النزعة البشرية هذه الغريزة الإنسانية بتتحرك في داخل الإنسان، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من استطاع منكم الباءة اللي عنده مقدرة نفسية واجتماعية ومالية وبدنية على الجواز يتحرك وما يقعدش جنبي هنا. يعني أنا آسف في التشبيهات واللفظ لكن هذا أقرب. اتنين طيب ما عندناش يا رسول الله، أوجد كل الوسائل الميسرة للموضوع فخاطب أولياء الأمور إنه ما يشددوش على الأولاد دول عشان يتجوزوا وخاطب البنات ان غيروا فكرتكم عن الازواج علشان ما تبصيش بس على الولد اللي رجع لك بشقه وصيغه مش عارف لحد فين ورصيد في البنك وعربيه مش عارف ايه، لو سمحتي اشتري راجل
صحيح
واقترني بانسان عنده مقومات الانسانيه اللي بعد 10 12 15 20 30 يوم بعد ما ينتهي شهر العسل قل او كثر ما ترجعيش تبكي لنا الاطلال وتقولي يا ريتني ما تسرعتش. وبعدين يخاطب الشاب انه يجتهد ويبذل جهده وحتى يحصل اسبابا يسعى من خلالها الى طلب ايد البنت بنت الأكابر دي ويطلبها وبعدين ياخدها بجهده وماله. وبعدين خاطب المجتمع كله لو لقيتوا الناس مش قادرة تجوز بعضها لو سمحتوا ساعدوهم علشان تعفوا المجتمع. هنا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الخطاب البسيط يفتح عقلي على منظومة من التشريعات التي أحاطت بسياق قوي جدا هذه الظاهرة كظاهرة بسيطة جدا. صحيح.
وده اللي بيخلينا دكتور أحمد يعني حضرتك الكلام ده يعني حضرتك بتأكد كلام الدكتور نبيل حينما بيقول يعني بتذكر حديث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة.
والله أنا خايف أن تخلط صور.
لا لا ما فيش اتصال ولا حاجه دلوقتي خالص. كتاب الله وسنته ده. فانا حضرتك بتقول غياب الوعي الديني. طب هو السؤال كيف نعيد الوعي الديني للمسلمين من جديد؟
هناك عده مستويات او دوائر لتنميه الوعي الديني واعادته. عندنا اول شيء الاسره. تكوين الاسره. الاسلام اقام الاسره المسلمه على الدين. ازاي؟ انا عايز اتجوز، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. وبعدين يرجح لي من الأربعة دول: فاظفر بذات الدين تربت يداك.
سبحان الله.
كسبت.
نعم.
وبقى عندك تراب كتير يعني أرض وطين زي ما بيقولوا، أو تربت يداك يعني إن لم تفعل ذلك وتختار الزوجة ذات الدين التصقت يداك بالتراب وأصبحت فقيرا. المعنيين موجودين. ويجي لأهل البنت ويقول لهم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، ما قالش بقى المهر قد إيه، ما قالش الشبكة قد إيه زي ما تفضل الأستاذ دكتور أحمد. ما قالش هذه العقد وهذه المشكلات والمعوقات. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض
وفساد
كبير. شوف قد إيه حجم المشكلة
بهذا الأمر،
بهذا الشكل.
نعم.
وبهذا القدر. طيب أنا تزوجت ذات الدين.
نعم.
كويس. وهي تزوجت رجل عنده دين كما قال بعض التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. بسأله بيقول له أجوز بنت المين؟ قال له زوج بنتك من رجل ذي دين، فإنه إذا أحبها أكرمها لأنه عنده دين. استوصوا بالنساء خيرا، وإذا أبغضها لم يهنها. لم يهنها. شوف قد إيه.
تعال نكرر هذا الكلام الجميل بعد هذا الاتصال.
ماشي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أستاذ أحمد.
إزي حضرتك أستاذ
مولانا؟ أهلا بيك الله يكرمك. تفضل.
والله انتوا يعني الواحد مش عارف يقول لكم ايه. يعني انتوا منورين كل البيوت.
ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد. اتفضل.
دي اول حاجه يعني. وانا بتصل من فتره والله على اي برنامج من ده ان انا اكلم حضراتكم.
شكرا جزيلا.
ربنا وفقني النهارده اتصل بحضرتك.
سعداء يا استاذ احمد. اتفضل.
الاساتذه الدكاتره يعني بتكلموا في موضوع يعني وكلام يعني الأستاذ الدكتور الكلام اللي قاله الحل في الموضوع ده أستاذ ملهم.
نعم.
إني يعني زي ما كلام الدكاترة دول قالوه كلام بس عايز بس الناس يعني مش يتطبق. طب يتطبق منه 25%. مش 100% كمان.
تمام.
25%.
تمام.
نهائي الموضوع ده في جميع المجالات في البيوت. في العمل في الزواج في كل حاجة. تركت فيكم ما ان تمسكتم به
لن تضلوا
بعد يعني.
تمام. ربنا يكرمك.
الرجوع للقرآن. الرجوع
الرجوع الى القرآن والسنة وتطبيق القرآن والسنة في أفعالنا وفي سلوكنا وفي كل شيء. شكرا جزيلا.
مع أولاده بالطريقة الشرعية
بالتأكيد. نعم. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. شكرا.
يعني هيتعامل مع أولاده لو عنده دين وهيطبق سنته وشرع الله.
تمام. ربنا يكرمك أستاذ أحمد. شكرا جزيلا.
الابن برضو نفس الوضع. فأنا ربنا يجازيكم خير إن شاء الله.
شكرا جزيلا أستاذ أحمد. ربنا يكرمك يا رب. شكرا جزيلا. نعود أستاذنا الجليل.
فضل يا حبيب. فيبقى دي بداية تكوين الأسرة، اللبنة الأولى في بناء الأسرة الدين. طيب اتنين، اتجوزنا، يقوم نجد الرسول عليه الصلاة والسلام بيشد الوثاق بين هذين الزوجين عشان الأسرة تبقى قوية يقوم يقول للرجل استوصوا بالنساء خيرا فما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. شوف قد إيه الوصية، استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم.
الله.
كأنها أسيرة. ليه؟ لأنها سبت بيت أبوها وإخواتها وأهلها وأرحمها وقرايبها وانتقلت إلى بيت الزوجية، إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه كما أوصتها أمها. يبقى برضو بنبدأ نقيم الأسرة بعد ما
يبقى الوعي الديني بيعود من خلال الأسرة
كله.
تمام.
كله الوعي الديني. وبعدين يقول للمرأة بقى يقول لها
المعاني اللي حضرتك بتقولها يا دكتور محمد والحديث النبوية الصحيحة والآثار هذه، يعني استوصوا بالنساء خيرا.
أي.
لو كل رجل يعني وعى هذا الكلام ووضع هذا الحديث، حديث سيدنا النبي استوصوا بالنساء خيرا أمامه، مش هنلاقي مشاكل موجودة في البيوت.
ما أنا بقول لك يا أستاذ ملهم، سيادتك بتقول سبب المشاكل
صحيح.
دي إيه؟
سببها
غياب هذه المبادئ، غياب هذا الوعي.
طب أنا رجع الكلام ده للرجالة إزاي؟
لا أنا برجعه للرجالة بكتر يعني الحديث إليهم والزن على الودان زي ما بيقولوا.
بس بحب.
بحب طبعا.
ببساطية وجميلة.
احنا بنتكلم اهو. بنتكلم باعتدال، وادي شهادة المشاهد الكريم. بقول والله ده يعني احسن من كده ما فيش. فاحنا عايزين نعود الى هذه المبادئ لان فيها الخير. وفيها السعادة. ولن يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة، المرأة اللي بنشوفها الآن متمردة على زوجها وبتقول له أعلم في خيلك اركبه مثلا.
صحيح صحيح.
زي ما بنسمع.
صحيح.
نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لوافدة النساء أسماء بنت يزيد. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله، الرجال كلهم معاك، بيجاهدوا معاك وبيحجوا معاك وبيعتمروا معاك ولهم النصر والغنيمة أو الشهادة في سبيل الله ومجالس العلم، أين نحن من ذلك يا رسول الله؟
صلى الله عليه وسلم.
في حق النساء. تصور النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها إيه؟
صلى الله عليه وسلم.
أبلغي من وراءك من النساء، قولي لكل النساء اللي بيسمعونا دلوقتي عايزينهم يسمعوا هذا الكلام، أبلغي من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها.
الله
يعني
أكبر.
يعني إيه تبعل المرأة؟ مش المرأة بتقول على زوجها بعلي؟ هو ده البعل الزوج. حسن تبعل المرأة لزوجها يعني تكون نعمة الزوجة له، يعدل الحج والجهاد والعمرة والصيام والصلاة، يعدل كل ذلك ويفضله. أين المرأة الآن من هذا الكلام؟ طيب كوننا الأسرة اللي ربنا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وبقت الأسرة الزوجين كويسين، ربنا اداهم حتة عيل.
طب خلينا قبل العيل
طيب
نروح للشباب.
اتفضل.
للشباب
والفتاة. احنا كنا هنوصل يعني.
هنوصل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. لا لا انا عايز اركز برضو في كلام الدكتور محمد في مساله الاسره وتكوين الاسره. هو ذكر يعني وحضرتك ذكرت الاحاديث يعني تنكح المراه لاربع، والحديث الاخر يعني اللي هو
إذا أتاكم
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طب أنا دكتور أحمد في مسألة الشباب والفتيات ونحن نتكلم عن غياب الوعي الديني كيف يعود، طب حضرتك تعال نركز كده شوية في مسألة الشباب والشباب والفتيات. لما بيجي في ارتباط في البداية في الخطبة وإلى غير ذلك بتبقى الصورة جميلة جدا، بيبقى الشكل جميل، بتبقى الريحة جميلة، بيبقى في الود موجود، ما فيش فجوة بين الاثنين، في حب وفي سكينة وفي مودة وفي ألفة. بعد الزواج بتيجي تلاقي كتير من المشاكل، وأكثر حالات الطلاق حسب الإحصائيات اللي بتطلع لنا كل يوم أكثر حالات الطلاق بين تقع بين الشباب والفتيات. طيب اللي هم تحت 30 سنة كمان على وجه التحديد. طب السبب إن بيحصل حالات طلاق بين الاثنين يا دكتور أحمد؟
أنت على فكرة الله يكرمك يعني شكرا جزيلا، أنت بتجيب لي أسئلة من المكرر عشان احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده.
تمام.
كنا قاعدين في الناحيه الثانيه المحترمه.
ربنا يكرمك.
الله يرضى عليك. اخي الحبيب انا يعني هاخد بس اخر فقره من حديث النبي عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم،
الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. قبل ما نقل على سؤالك لو سمحت لي، ايه بقى الفتنه اللي هتحصل لو ما عملناش كده؟
طب معلش خد بقى اتصال
بعد اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا استاذه مها.
اهلا بحضرتك.
اهلا بيك اتفضلي.
اهلا بحضرتك. دلوقتي الشيخ بيقول لحضرتك استصب النساء خيرا.
تمام.
طيب تعمل ايه في واحد متجوز بقاله شهرين ومسك ميلاد وضربها؟
ايه السبب طيب؟
بدون سبب. هو مشاكل كتيرة وأسباب تافهة.
وطي التلفزيون بس واسمعيني من التلفون عشان نتواصل مع بعض.
خلاص
اوكي اتفضلي.
فيعني هو انا عايزه اقول لك ان هو بني ادم ملتحي ماشي وعارف ربنا وكل حاجه بس مش عارفه ايه السبب.
تمام.
طيب انا عايزه احلل الموضوع. يعني انا دلوقتي عند اهلي.
طيب حاضر ان شاء الله. حاضر هرد عليك. حاضر. ام هاني.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا ام هاني.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك.
اتفضلي.
انا في يعني هتكلم في صلب الموضوع.
تمام.
انا عندي 50 سنه.
ربنا يبارك في عمرك.
عندي 4 بنات.
ايوه.
جوزت منهم 3.
ايوه.
نفس الكلام اللي بيقوله الشيخ انا نفذته على بنات.
تمام.
يعني ما شاء الله. يعني جوزت بنت من سنه ونص وجابت واد ويعني عايشه في امان.
تمام.
بالكلام بتاع شيوخنا الأفضال وكويسين عايشين في بيوتهم كويسين
ما شاء الله.
بس جوزت صبياني بنفس الكلام اللي الدكتور النبيل بيقول.
لقيت العكس.
لقيت العكس. يعني لما جوزت بنت الأخرانية دي جوز بنتي بقاش مصدق ان انا كتبت كده. من غير قايمة ومن غير كلام ومن غير شرط.
تمام. طيب حاضر حاضر.
بقى يرقص والله وبقى يسأل المشايخ يقول لهم والست دي بتعمل معايا دي كده.
طيب حاضر حاضر يا مهانة. حاضر هنرد عليك. ناخد اسلام وننتقل لدكتور احمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام. معك اسلام العراق.
اهلا وسهلا.
قلة الوازع الديني هو اللي غير بعض الناس.
نعم.
لان بالامس كانوا من الناس يقولون اما النصر او الشهاده بصوت واحد.
نعم.
أما الآن كل فرد من الناس لاهي بأمور الدنيا وشباب اليوم لاهين بالمال والسفر. بنفس الوقت في شباب من أهل القرآن ومن أهل المساجد.
تمام.
وشباب وأيضا يعني المفروض ما ننكر هذا الشيء.
تمام.
الأماكن اللي تضيع الشباب مثل النوادي والقهاوي المفروض أن نصدر قرار بغلق هذه الأماكن مثل القرار اللي صدر في حق شرع الله. والله عجب.
يعني حاضر حاضر إن شاء الله.
وبعدين نجلس عن احوال الناس واكيد تتغير احوال الناس لان شرع الله بدا يحارب. ومن يحارب؟ يحارب مو من اليهود ولا علمانيين، يحارب المسلمين. واذا اليوم من عام النقاب باكر يمنعون الحجاب. وانا عراقيه ولله الحمد منقبه وغضبانه على غضب اخواتي المنتخبات.
ربنا يكرمك ويثبتك يا رب.
واغضب الصحاب نفس الكلاب.
ربنا يكرمك ويثبتك. شكرا جزيلا. ربنا يكرمك ويثبتك يا رب ان شاء الله. عرفت انا كنت بسالك ليه والاتصالات جت؟ ما بنكررش حاجه يا استاذ.
صلى على الهادي.
صلى
لا انا ما قصدتش والله خالص. لا انا
اتفضل
بدعبك بس كالعاده.
اتفضل يا استاذ.
سلمك الله سبحانه وتعالى. هو قبل ما اكمل كلامي انا بتكلم مع الاخت اللي اتصلت في الاول.
أي.
اللي هي بتقول انها في بيت امها او في بيت والدها الكريم. انا عايز اسالها بس جوزها ده متجوزاه بقالها قد ايه؟ قالت انها متجوزاه بقالها شهرين.
شهرين
وحصل انه تعدى عليها بالضرب او تجاوز حدوده معاها باللسان. في مشاكل زي ما قالت مشاكل بسيطه وتافهه كبرت الموضوع الى اخره. قبل ما يعني انا عايز اسال سؤال، ايه اللي وصل الزوج لمرحله انه يضرب؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه عشره عشرين ضرب.
صحيح.
فال 19 كانوا ايه؟ وهل كان لها دخل؟ يعني هل هو قال واحد فهي قالت اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنين منهم؟
أكيد.
كل هو لازم أفيش تشارك بالاثنين.
فهل هو متهم لوحده؟ اثنين. ده رقم واحد.
تمام.
رقم اثنين أنا بقول لها بنتي غلطة عمرك في حياتك إنك تسيبي بيتك وتطلعي برا.
أيوة
صح.
أي امرأة مهما كانت تعديات جوزها
مش قادرة أصبر عليه.
لو قدرت تستوعبه في الحالة دي بتعيش. انا لما الزوجه بتطلع بره بتروح عند اهلها بتقول لهم ده ضربني شتمني
خلاص
واحد اثنين ثلاثه اربعه. ابوها كرامته، اخوها شبابه عنفوانه،
وسعت
امها الندب والقصه. لا الموضوع كبير قوي. انت تقعدي هنا ده احنا نجوزك ست سيدو، ده احنا ممكن نقطعه لك، ده احنا وبنشوف مشاهد ضخمة جدا من اعتداء اهل الزوجة على الزوج. وبعدين نرجع احنا نطالبه مشايخ بقى وحازين نلم الدور، اعمل معروف يا ابني، طب معلش ضربوني انت ضربتها بس انا، وهكذا.
صحيح،
احنا مش قادرين نتصور التشكيلة العقلية للرجل عندنا في بلادنا والتشكيلة العقلية لأهل الزوجة برضو عندنا في بلادنا. دلوقتي هو بقاله كام سنة عايش في حضن أمه الأخت اللي بتتكلم دي، بقاله 20 25، أنا هي ما قالتش سنه، بقاله قد إيه معاك؟ مطلوب إنك تغيري سلوكياته في شهرين؟
لا،
ولا احنا اتجوزنا واتقفل علينا باب فبقيتي انت مسؤوله عن الراجل ده زي ما هو بقى مسؤول عنك، زي ما هو ما يقبلش ان حد يشوف طرف جلابيتك ولا ضوفر رجلك، كذلك انت مطلوب منك انك تستوعبيه بشكل معين. ربنا سبحانه وتعالى لما عمل العلاق او لما وزع التكاليف على الرجل والمراه وزع تكاليف متنوعه، الرجل عليه الجلد والقوه والسعي والضرب في الارض وتحصيل الارزاق والى اخره علشان يكون قوام، قوام ما بيضربش، قوام يعني قائم على الخدمة في الغالب، في غالب الأحيان قوام من كثرة القيام على تهدئة الأمور في البيت وإتاحة الفرصة للناس إنهم يتنعموا بما يستطيعون، كأنه خادم الباشا، كأنه خادم. وكذلك هي مكلفة بأنها تكون أكثر حنانا، أكثر سعة صدر، أكثر استيعابا، أكثر تلطيفا للمواقف، أكثر تهدئة للأشياء. أرجع للحديث بعد.
نعم.
الحديث إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ايه مظاهر الفساد اللي موجودة في المجتمع ورجعها كلها؟ ممكن تلاقي حضرتك ان السبب الاساسي فيها ان الشباب مش لاقي يتجوز. مش لاقي يتجوز فبدأ يلف على بنت في الشارع. مش لاقي يتجوز فاغتصب واحدة ماشية في الطريق. مش لاقي يتجوز فحاول يفضي شحنته في سهرة بانجو. مش لاقي يتجوز فقعد مع اصحابه على القهوة يعكسوا البنات اللي رايحين وجايين. مش لاقي يتجوز فزهق من حياته كلها وساب البلد ومشي فغرق في البحر. مش لاقي يتجوز زي ما استاذنا بيتكلم فسرق ومد ايده على اموال
لجأ للانتحار.
يا أخي الحبيب، ليست هناك صورة من صور الفساد بعد كل الذي ذكرناه.
نعم.
والسبب موجود في شيء واحد فقط، إن إحنا ما وسعناش الدائرة لشبابنا وقلنا لهم لو سمحتوا ادخلوا بيوتنا وخدوا بناتنا، فلا البنت هتطلع تتسكع في الشارع ولا هتلبس اللبس اللي مش مظبوط، ولا الولد هيقعد يبرم شنباته ويبص عليها وهي رايحة وجاية، ولا هتحصل مشكلة في الليل ولا في النهار، ولا هنلاقي زنا تحت أبيار السلالم ولا الغرف المغلقة، مش هنلاقي الكلام، لأني هتسبب في حالة من حالات العفة. حضرتك لو عملت إحصاء بين عدد الشباب اللي ساب مصر ومشي وهو متجوز وعدد الشباب اللي ساب مصر ومشي من غير ما يتجوز، هتلاقي أكتر اللي ما تجوزوش أكتر هجرة، لأنه عايز يحصل مهر ست الحسن
عشان
والجمال
يتجوز.
لكن اللي تجوز لما على نفسه قعد. أستاذنا لما كان بيتكلم على جزئية عدم الانتماء للدين أو عدم المعرفة الدينية، عشان يبقى المصطلحات منضبطة، عدم المعرفة الدينية، أيوه صح تماما ممتاز جدا. من جزئياتها ان شبابنا ما يعرفش يعني ايه الاعتقاد الجيد في ان الله رزاق،
نعم،
في ان الله مدبر. انا زهقت من حياتي ومشيت عشان ما يعرف امشي الدنيا، طب اروح اقتل نفسي؟ اروح اموت؟ لو انا فهمت ان رب العالمين سبحانه وتعالى مدبر، هقدر اسير حياتي بما يتناسب مع الوضع التلقائي اللي موجود حالا وبما يتناسب مع الحيثيات المحيطه. لو انا فهمت مصطلح التواضع ببساطة شديدة جدا، نسبة البطالة اللي موجودة في مصر 90% منها ان الشباب اتخرج من كليات فخمة زي ما تصور هو وابوه وامه واجداده،
مش مكيف،
مش متكيف مع انه يشتغل في حاجة بسيطة،
حاجة اقل.
احنا كنا في غرفة احد الاساتذة في كلية اقتصاد، يعني هي حاجة زي اقتصاد وعلوم سياسية عندنا لكنه في امريكا. في الغرفة دي لقيت له مجموعة من الصور متعلقة، فمنهم صورة يا دكتور نبيل وهو راكز بركبته على الأرض وبيفك كاوتش عربية. فقلت له يا دكتور هو الصورة دي متاخدة فين؟ قال لي لا احنا كنا في معسكر مع الطلبة. فقلت له انت ايه اللي زنقك انك تفك كاوتش العربية؟ ده صوروك وانت بتعملها. قال لي لا ده احنا كنا بنتدرب. يا أستاذ يا دكتور يا بروفيسور انت بتتدرب على انك تفك كاوتش العربية؟ قال لي لا ده احنا كنا بندرب الطلبة على انهم يفك كاوتش. ايه المنظومه الغريبه؟ الناس دي بتهرج ولا ايه؟
أيوة.
ده انتوا في امريكا يا جماعه ما ينفعش تعملوا كده. قال لي لا ما احنا لازم ندي كورسات للطلبه اللي موجودين عندنا انهم يتمرسوا على انهم يعملوا كل حاجه مهما كانت بسيطه. فيقوم يطلع بره
الجامعة أول ما يدخل بيته يلاقي اللمبة اتحرقت يروح يغيرها ببساطة جدا جدا وما يحتاجش يجيب عامل. علشان كده العمال من أغلى الأسعار اللي موجودة. شكلك عايز تنقل، اتفضل يا فندم.
لا ربنا يكرمك، بس عايز
فهنا عايز أخد اتصال.
اتفضل. بقاله فترة بس كده اتصالات كتير، فناخد أستاذ يحيى.
بتكلم في التليفون حضرتك.
اتفضل يا أستاذ يحيى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أشارك يعني.
اتفضل معانا على الهواء. اتفضل.
حضرتك أنا عندي مشكلة وكنت عايز أستشير يعني، بحيث إن إيه أمر هام بالنسبة لي يعني.
اتفضل.
يعني حضرتك أنا كنت متزوج ويعني أنجبت ولد وبنت وكده، وما حصلش نصيب للخلافات يعني مع الزوجة وكده يعني. وبعدين تزوجت مرة تانية وربنا أكرمني مثلا وأنجبت بنتين، بس الزوجة الجديدة يعني ليها طباع يعني هي كويسه بس طباع يعني دايما عايزه عايزه عايزه، وانت حضرتك عارف مثلا عندي اربع اولاد فاول مسؤوليه الحياه، فما بقصر معاها بتعتقد ان انا ببخل عنها يعني، هتروح سايبه البيت وتقعد بالشهر والشهرين عند اهلها. فانا حضرتك متحير على ان انا جربت موضوع الزواج والطلاق ولقيت تبقى في مشاكل جامده بالنسبه للاطفال، بس انا مش قادر اتحمل ايه التصرف هذا يعني.
تمام.
بتقعد بالشهر والشهرين وعايزين انا اروح.
فانت مش عارف تعمل ايه يعني؟
مش عارف والله، خايف مثلا موضوع الطلاق تاني يعني. كتير من الناس بيقولوا لي طلقها ورايح دماغك لان هي مش هتتغير.
طب هرد على حضرتك. حاضر.
شكرا.
حاضر، شكرا جزيلا. تمام دكتور.
فبرجع يا اخي الحبيب لنفس المنظومه التشريعيه. لو ان الشباب فهموا الكلام ده يعني، لما يقول لي انا بدرب الاولاد على انهم يمارسوا كل حاجه حتى فك الكاوتش لو اتعطل منه في طريق يتعلم. الولد ده في كليه محترمه هيدخل منها، هيتخرج منها رجل تسويق، وخصوصا الناس اللي كان بيدربهم على فك كاوتش العربيه كانوا ناس في اللي احنا بنسميه عندنا في الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه. انا عندي نسبه احتياج للعماله في الارض الزراعيه كتير. بنسبه 90% زي ما عندي بطاله بنسبه 90% ان صح يعني انا مش بقول رقم
صحيح
مسجل
صحيح
انا بضرب كده اي كلام يعني.
صحيح.
عندي نسبه احتياج للعماله في مجال المقاولات عموما، في مجال الحراسات والأمن
مجالات عموماً. كتيرة جديد.
جدا
كتيرة جدا جدا
جدا
والله.
الشاب مش قادر يتخيل انه لو مر بمرحلة من مراحل حياته في مثل هذه الأعمال التي تكثر او تقل في قيمتها هيتجاوز مرحلة وهيبدأ يعمل حاجة وهيبدأ ينتقل من مستوى لمستوى آخر. لكن انا متقيد بنص. النص بيقول ايه؟ بيقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. رعي الغنم من أحط أنواع الأعمال اجتماعيا عندنا. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ما فيش نبي من الأنبياء إلا ومارس المهنة دي. هل الكلام ده بيقلل من قيمة الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى الأرض؟
إطلاق
خالص.
طيب سيدنا موسى على النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه انه يدفع مهر لمراته كان المهر عباره عن ايه؟ ان تأجرني ثماني حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليه. الرحمه في الموضوع، ولكن هو ده العمل اللي انا محتاجه لنفسي ولبنتي في المرحله دي، بالاضافه الى ان البعض يقولون ما كان يعلمه قبل ذلك فأراد أن يختبر صبره وتواضعه وحلمه وقوته وشغفه حتى يأمن على ابنته إذا انتقلت من دياره إلى ديار غيره. لكن أنا عندي هنا اتجوزت في لمح البصر، البنت دي خطفت عينيا لأنها جميلة، بعد شوية وأنا عندي مشكلة قبل كده ومطلق مراتي وعندي بنتين فعايز أتجوز بسرعة فخطفتها، طلعت من نوع الطماع.
المشكلة
أول ما أقول لها ده أصل أنا جيبي ما فيهوش تسيب لي البيت وتمشي. الحل عندكم انتوا اساتذه كبار
الدكتور.
لا احنا عايزين نقول برضو للرجال العفو والتسامح، لان الزواج ده
احنا عايزين برضو نرد على الاتصال الاخير واللي هي ام هاني اللي بتتكلم بتقول ان هي نفذت. طيب. الكلام اللي حضرتك بتقوله ولقيت العكس.
هنقول دي ونقول دي. يعني بالنسبه لاخونا اللي اتجوز الزوجه الثانيه دي وجدها طماعه وبتسيب البيت وتمشي. لا عايزين الزواج زي ما ربنا عمله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هي تغضب وانت تروح تجيبها وتطبطب عليها، وان ما كانش معاك النهاردة هيبقى معاك بكرة، وتفهمها وتديها دروس دينية وتخليها تسمع الأحاديث الدينية، وان شاء الله الأمور هتتغير. لكن تروح تسيبها في بيت ابوها بالشهر والشهرين وبعدين الناس يقولوا لك طلق، تقوم تجري وتطلق او تبقى خايف من
متردد.
طب وبعدين لا، لازم الصبر ولازم العفو ولازم التسامح. وخير النساء يعني خير من يستحق العفو هي الزوجة، لأن دي يعني أقرب الناس إليك زي ما ربنا قال.
نعم.
هن لباس لكم
وأنتم
لباس لهن وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه
بس
خيرا كثيرا.
بس هو ممكن يقول لك هي الزوجة دي ما بتسمعش، دماغها ناشفة. تقول له إيه؟
يعني بالممارسة باللين، يعني لا تغضب لا تغضب لا تغضب. لما الرسول عليه الصلاة والسلام استوصاه أحد الصحابة أوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب، أوصني قال له لا تغضب، أوصني قال له لا تغضب. إحنا يا جماعة فقدين القدرة على التحمل وسريعي الغضب. لو أنا تركت الحوار ده وذهبت إلى الحمام وتوضيت وقفت بين يدي الله وصليت ركعتين، خرجت من البيت في الساعة دي، الخلافات بتدوب والقضية بتنسى والمشاكل بتنتهي.
إما المشكلة لما بقول الاتنين قصاد بعض
أيوة يبقى نائر ونئير زي ما بيقولوا، وتكبر زي ما بيقول الدكتور أحمد،
اتبع تعليم سيدنا النبي لا تغضب،
اتنين وثلاثة وأربعة وهكذا.
صحيح.
يبقى فين المودة وفين الرحمة اللي ربنا قال عليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
طيب.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
الدكتور أحمد بس عاوز
أستاذن حضرتك في حاجة بعد إذن حضرتك.
نعم.
هو بس إخواننا يسمحوا لنا بنوع من المعاتبة شوية. أنا يعني أحد أصدقائي بيتصل امبارح، أنا بعت عربيتي وعايز أشتري عربية. يا ابني أنت معاك كام؟ معايا كذا كذا كذا. طب هتشتري إيه؟ طب إحنا قدامنا نوع كذا ونوع كذا ونوع كذا ونوع كذا. قبل ما نشتري العربية، قبل ما نشتري الدراجة، بنسأل ونستقصي ونلف وندور ونشوف ايه الاسعار الاحسن وايه وايه الخامه الاجود وده ميد ان ايه. جريت انا اتجوزت بسرعه، ما سالتش البنت دي مش ممكن يكون فيها داء الطمع بالشكل ده الا اذا كان في حاله من اتنين، اما انه منكب عليها انكباب غير عادي فطمعها في نفسه تمام لتعويض الفجوه اللي كانت موجوده قبل كده
في البدايه
ممكن أو, 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 أو رغبة زائدة عنده فسيء الدلال، وإما إنها كانت من منبت هي طبيعة البيئة عندها كده، ممكن تكون البنت تربت على كده مش زنبها إن أبوها كان بيجيب لها كل اللي هي عايزاه. ففي الحالة دي لابد أن يتوائم أو لا يتوائم. أنا لما بتكلم يعني أنا عدنا حوالي 3 شهور ناخد في حاجة اسمها دورة الاستشارات الأسرية.
تمام.
معاك اتصال بيلح عليك. أنا عارف
مش الاتصال ده بقول لي خلص
كمان. الله أكبر، احسن الله اليكم وبارك فيكم.
تمام.
ففي في في دوره الاستشارات الاسريه احنا درسنا الكلام ده كله. احنا فعلا بنرجو من اخواننا واخواتنا لما بيعرضوا مشاكلهم على الشاشه يعني يا ريت يكون في حاجه مستقله بالكلام ده.
أي.
حاجه للاستشاره الاسريه، انا بسمع مشكله المشاهد فيقولها لي كلها. بالاضافه الى اني اتمنى ان ما تعرضش المسائل دي برضو في نفس الوقت.
صحيح.
على الهوى.
صحيح.
لان ما تضمنش ان جود مراتك تكون بتسمعك فتكبر الموضوع وتقول لك انت بتقول عني كذا فرقت علي مصر كلها والعالم الاسلام.
صحيح.
ففضحتني. فيعني ازاي نقدر نعمل التوازن؟ دي مساله محتاجين نلجا الى الله سبحانه وتعالى فيه.
لجوء الى الله تبارك وتعالى. وحلقه قادمه باذن الله تبارك وتعالى. الموضوع موضوع مهم جدا دكتور محمد.
عايز اقول كلمتين لمهاني.
اتفضل.
اللي اتجوزت 3 بنات والحمد لله زي الفل
وباعترافها
هي.
تمام.
والولاد تعبانين شويه، معلش هو الحلو ما بيكملش، هم هيبقوا الستة حلوين وده نوع من الابتلاء.
لازم
نصبر، لازم نصبر ونحمد ربنا على الثلاثة الحلوين ونسدد ونقارب في الثلاثة التانيين.
ختاما بس، هل الأولاد راضيين وهي اللي مش راضية ولا كلهم مش راضيين؟ يعني ممكن يكونوا الأولاد الرجال في حد ذاتهم مبسوطين مع نسوانهم
بس هي عايزة أحسن،
بس البنات مش متفقين مع وجهة نظرها لأن هم مش زي ما ربت بنتهم.
صحيح.
مش زي ما ربت بنات. سلمكم الله.
سلمكم الله وربنا يبارك.
سلمكم الله.
شكرا جزيلا.
والله والوقت مر سريعا والموضوع سبحان الله العظيم، ولكن
جزاكم الله
نستكمل في لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. موضوع مهم جدا. احنا كنا بنقول نحن بين الامس واليوم بنتفرع منه في موضوعات مهمه جدا، موضوعات اجتماعيه بتناقش وتخاطب الكل، تخاطب كل افراد الاسره، تخاطب الاب وتخاطب الام، تخاطب البنت وتخاطب الابن، وتخاطب الشاب وتخاطب الفتاه. ولكن احنا بنتكلم النهارده، كنا بنتكلم النهارده مشاهدينا الكرام، وركزنا في مساله المشاكل الاجتماعيه الموجوده الان الظاهره على السطح، زي ما الكل عارف وكل شايف هذه الظواهر الاجتماعيه السلبيه التي ظهرت علينا والتي طرأت علينا. كتير من أساتذتنا زي ما دكتور محمد بيقول إن المشاكل دي كانت موجودة أيام الجاهلية وكانت موجودة قبل مجيء الإسلام، ولكن السبب المشاكل اللي موجودة دلوقتي في غياب الوعي الديني. فلابد من العودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى، لابد من العودة إلى سنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور أحمد ركز في كلامه على مسألة الشباب وشباب اليوم وشباب الماضي، لابد أن احنا نعود إلى كتابنا، إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة الزواج، مسألة تكوين الأسرة، المشكلة كلها أن مسألة لابد من وجود القدوة في البيت، لابد من وجود قدوة الأب، قدوة الأم. فإحنا نقدر نقول عودة أب وعودة أم من أجل أن احنا نرجع لديننا ونرجع لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ففيهما الفوز والنجاح والنجاة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. الشكر والتقدير والتحية لفضيلة الدكتور أحمد أبو سيف، مدير الإدارة العامة للإرشاد الديني بوزارة الأوقاف. شكرا جزيلا. أحب أنوه تاني مشاهدينا الكرام لسؤال حلقة الأسبوع من برنامج مجلس الرحمة مسابقة الفائزون. السؤال بيقول: من هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء في القرآن الكريم؟ للإجابة على هذا السؤال ارسل رسالة قصيرة عبر رسائل SMS لتفوز بجائزة مالية وقدرها 1000 جنيه. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والنجاح للجميع في الدنيا والآخرة. بنقول المسابقة، نكرر مرة أخرى، المسابقة برعاية النائب حافظ الباشا عضو مجلس الشعب بمحافظة سوهاج. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في اللقاء القادم. إن كنا من أهل الدنيا، مشاهدينا الكرام، أحبكم في الله. والشكر والتحية والتقدير للأستاذ محمد عبد الله مترجم الإشارة لإخواننا وأحبابنا السم والبكم. مشاهدينا الكرام، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض